بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورسل منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه الى العمل بالسنه المطهره وسلوك جادتها المستقيمه منه كبرى ونعمه عظمى تستحق ايها الاخوه شكرا وذكرا كثيرا، اذ ان التمسك بالسنه اليوم عزيز، والمتمسك بالسنه اليوم غريب ايضا. التمسك بالسنه مظهر من مظاهر الغربه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقوعها. فاكثر المجتمعات الان على غير السنه، كما قال الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا باهل السنه خيرا فانهم غربا. وكما قال ابو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام أعز من الإسلام بسائر الأديان. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. فإذا كان أيها الإخوة، إذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمنهم، فما بالنا بزمننا هذا؟ لا شك أن الغربة قد اشتد استحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان لأهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وأما من كان من غير أهلها فيا مصيبته، ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته. فليعد إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يخل زمنا من الأزمان من أهل السنة فيهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة، وإن ديارهم وتباعدت أقطارهم، يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يرى، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رجل بالمشرق وآخر بالمغرب أبعث إليهما بالسلام وأدعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة، وكثر اللابسون للباس أهل السنة، حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم للأمر السهل الهين. وهؤلاء الذين تلبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وغرب بعضهم لبعض حتى جعلوا غاية البدعة وتفود جيوشها، ولكن ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما امتدت بينهم من ذلك ومهما تتزيح بزيه الناكر فإن الله سوف يمسك سترة ويطرح أمره، فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على فلتاته الثاني وقسم توجه. ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه وهو تلبس كثير سنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها وشدة تفشي هذا الأمر وخوف أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا الاسم وليسوا من مسماه على نطيق، فإننا في هذا المجلس نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي نظر طرفها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة. وهذا الطرح في الغالب الكثير ليس عليه أثارة من علم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما هو اختلاف على منهج السلف الصالح وتنفيس وخداع إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام أو لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. أقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى يجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه الحجاج نذكر بعض هذه المسائل ونبلي فيها بدلونا على الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومن هذه المسائل مسألة التفريط ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره، ومسألة الأحزاب والتحزب. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حق أم باطل، وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح. وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس بدعة إلى بدعته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه وهكذا، كل ما يتعلق بوسائل الجرح والتعديل يقول إن هذا التصنيف حق ودين يزال به. ولهذا أجمع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعته، فمن عرف بالقدر قيل هو قدري، ومن عرف ببدعة الخوارج قيل خارجي، ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجع، ومن عرف بالغضب قيل رافضي، ومن عرف بالتمشعر قيل أشعري، وهكذا يا معتزلي وصوفي وعلى المجرة. واصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، ففيه دلالة على وجود الفرق. ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس. فإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه المحالة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية في قوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن نلغوا فلا تعودوها وإن ناسوا فلا تشهدوها. والقدرية واحدهم قدري. النبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته يأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر. مثال آخر في تلك الفرق جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج، واحدهم خارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد الخوارج، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم بالخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون عن فعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز ثلاثيه، يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه، مع قيامهم ينبقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يمتد السهم على فوقه. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سماهم؟ قال: السحر. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيره، وهو في السنة أيضا، وقد أخرج مسلم وغيره عن بشر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنين: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو البشر، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعتوا فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحديث كما أنه في مسلم أيضا هو في البخاري وفي مسلم الإمام أحمد. وامتدادا لهذا المأثور جاءت أقوال السلف وأفعالهم في هذا الباب واضحة، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت بها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها، وكل هذا منقول عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم. ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات المنصوصة للسنة فيها شيء كثير من هذا الباب. وعلى سبيل المثال من الحكم ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالكثرة بعد ابن الجهني. وفيه أنه لقي ابن عمر فقال له: إن قد ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأولئك إشارة الأشخاص الذين دانوا بالقدر، أي دانوا بإنكار القدر ونسبوا إلى القدرية. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه تأول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تأولها في الخوارج. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يثبت منها شيء. وقد جاء أيضا أن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل قوله الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أنها بقوال. وفوق هذا أن السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعة ونحوها إليها النافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج كما هو معلوم، وقد نسبه السلف إلى هذه البدعة، أو قد كان اسمه في زمن من الأزمان عندهم علم أو علم على الخوارج. وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالأزارقة، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلاب النار، فقال الراوي عنه قلت له الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال فلا، الخوارج كلها. والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب معروفون عند السلف، ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة، عبد الله بن وهب وشرقوق بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن قحطرة السلمي وغيره. ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة من جهة بن صفوان عن الجهل بن درهم عن أبان بن قنعان عن خالد بن أعظم اليهودي، فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومفتيها عن جهة بن صفوان فقالوا جهني. وهكذا الحال بجعبه الشوهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر وفي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اهل الاعتزال، فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف رضي الله عنهم وذكروا اسماءهم منسوبه الى بدعهم دون نسيان بينهم. وانا اخذت جانبا اخر من هذا الباب وشفت كتب الجرح والتعديل مليئه بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نسبتهم ووجهتهم، وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك، المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك، فإن ثبت فقد حصل المقصود وإن لم يثبت برئ من نسب إليه ذلك. أقول هذا لأن بعض من نسبوا إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدع، وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، فقد قال عنه ابن حبان كان حريصيا له، يعني أنه يرى رأي حريص بن عثمان الذي رمي بالنص. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع كان بيهسيا، وقال فيه ابن القطان كان صفريا، فبهيسيا نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منه، والبهيسية طائفة من الصفرية أتباع زيادة بن الأصفر من الخوارج. وهكذا يقول احمد رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدري وهل المجرى، تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى، وكما قلت قبل قليل لا يتسع له مجلد كبير. فثبت لجميع ما ذكر ان التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل، وكما أن أهل البدع ينسبون إلى بدعهم ليعرفوا فيحذروا عاقب على الحق ينسبون إليه لا إلى غيره، فليس لهم عقاب. فهم معنى الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ذكره أحمد بن عبد البر في انتقاد رسول رحمه الله تعالى عن السنة، فقال: هي ما لسنا له غير السنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجملة على الإمام مالك في كتابه مدارج السالكين، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. ويقول الثقة الثابت مالك بن مغول رحمه الله تعالى: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. ويقول أيضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. ذكر هذين الأثرين ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الصغرى. وكل هذه الآثار مأخوذة من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الله تعالى في كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد: أدعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وقد جاءت لهم تسميات للشرع المطهر هي مرابطة لتسميتهم للمسلمين، كأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام الأربعاني رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمى المولى بأهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النافية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة النافية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. خلاصة القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا. فما قيمة التسمية لأهل السنة والجماعة بطائفة الأشاعرة؟ لا شيء. وهكذا غير الأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنة والجماعة، وإن تسموا بهذا الاسم وإن تزينوا به. والرابط في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أن أهل السنة المحرة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها: أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والمرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. ذكر عن الرابط في فتاويه رحمه الله تعالى. وقبله قرر على الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق، حيث يقول رحمه الله تعالى في شرح السنة: يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه صفات السنة، لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. فمن أثبت في القدر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبته في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والمرتكب الكبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى من أهل السنة والجماعة؟ إذا فمن كان على الصفات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي والزرقهاني رحمه الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه مع أهلها، وهكذا كان عمل الصالح عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فظهر بهذا الموجز والسباب مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم، فمن كان من أهل السنة فهو السني، ومن كان من أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعريا كان أو معتزليا أو مرجعيا أو خالديا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العمل ما يتضح به المقصود. أن النظري أهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، تبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده. فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مقترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ظل وأضل وشقي وأشقى. فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال الجاهلين وزيغ المتبعين ومكر الخوارج المالقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. التقرير رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد سابق لا تقوم له قائمة بعده. التصريف رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد سابق لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما ظلمنا يوما من الأيام أن مآول أهل الأهواء المتفلمة وعصيهم المتشققة تصل إلى هذا المبلغ البعيد الشاوي فيضرب بها حرس الدين وجنة ويعتد على باب من أعظم أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل باب التصنيف ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أسيادهم وبنائيهم من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تبتغ ولم تكثر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. والعجب أن يخرج أناس ينتسبون إلى السنة التصريح لهم شاهد على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا من هواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع بمجرد هواهم أيضا. أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعين بحق وبرهان غضبوا غضبا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الفقه والتعديل في وجوههم. فقل على ذلك مثالا يضحك ويبكي، الكل منا يعرف الصابوني وأنه أشعري المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأقطار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله تعالى وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منطوي عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وكتابه. فلما جاء سيد قطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وكتابه ومن تقبيض في أبواب المعتقد كلها وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا. لما ذكروا ذلك سار سائرة بعض القوم فشنعوا وجدعوا وقالوا ان كتبه نافعة طيبة ويجب قراءتها. فقل لربك ايها المنصف ما الفرق بينه وبين الصابوني الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل، ما هو الفرق عند اهل العلم والايمان؟ انا اقول ان الصابوني احسن حالا لمئات المرات من ذنبه الخطب. فالصابوني يتكلم بطريقة اهل العلم الذين سبقوا كالطاوي والنسفي والجلالين ونحوهم، اما هذا فهو قد جاء باسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الامة من قبل، واسلوبه وطريقته مشوبة بالافكار الضالة التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا. ولكن الكلام لما يفرق بين هذا ولا وما هو السر إلا لأجل أن هذا هو قائد الطريقة وهو شيخ الطريقة، فلذا حرمته حرمة تفوق كل حرمة، فينسب كل الناس إلى البدع والتمشعر والاعتزال والجهنية ونحو ذلك. أما هذا فقيه قد شرم الكلام عليه وقد سيج بثياب من حديد فلا يخلص أحد شيء، وهذا تناقض مشين ولعب بقواعد الدين. فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية العرقية في مثل هذا الباب العظيم. المسلم الصادق العالم المحق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم علم الجرح والتعديل يجب الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى المتجردين في احكامهم اهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. لا ينفع فيه في الاصحاب الحظوظ النفسية والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى، ولأجل استفاء حق هذا الموضوع او استفاء بعض حقوقه فأنا أقتصر على إيراد كلام للعلامة الفخاري رحمه الله تعالى ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول أربعة عناصر. العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة الثقات من الضعفاء، والثاني التحذير من إعمال الهوى وحبوب النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه، الرابع رد الشبه أو رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاجون تصنيف الناس وتعذيبهم وتجريمهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تكلمت في رجالها كما فيه الكفاية. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر فتح المغيث، وهو قد أيضا توسع في ذلك في كتابه الإعلام للتوبيخ لمن ذم التاريخ، فمن شاء فليرجع إليه. ونحن الآن نقرأ إن شاء الله ما تيسر من كلامه أو مقتطفات من كلامه. يقول وهو يشرح ألفية العراقي، يقول: واحذر أيها المتصدي لذلك للجرح والتعديل المكتفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى، يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الانصراف أو الإطراء والاقتراب، فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم لذلك الآفة منها، والمتقدمون تارمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم، بخلاف المتأخرين فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعجيل خطأ، لأنك إن عجلت بغير تثبت كنت كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمته بميثم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يقول: ولما في الجرح من الخطر، ومع كون الجرح والتحديد خطرا فلا بد منه. هذا أيضا مبحث آخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعة من الأمة، ومع كون الجرح والتعديل خطرا فلا بد منه. قصة الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يتاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه لقول الإمام أحمد، وهذا منه عن العراقي عن هذا التقرير، وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقول: لا تغفل الناس. قال أحمد: ليحك، هذه نصيحة وليست غيبة، وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، وأوجب الله الكسر والسكينة عن قبل الفاسق بقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجرح بئس أخو العشيرة، وفي التعديل: إن عبد الله رجل صالح، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في القربين، ولذا استثنوا هذا من غيبة محرمة، واجمع المسلمون على جوازه، بل عبدا من الواجبات للحاجة اليه، وهم من طرح بهذا النووي وحنث بن عبد السلام ولفه في قواعده او قدح كالرواه، واجب لما فيه من اثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر بالتحريم والتحليل وغيرهما من الاحكام. وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع اليه، وشرط الشهود واجب عند الحكام عند المصلحه لحفظ الحقوق من الدماء والاموال والاعراض والاضراع والانساب وسائر الحقوق. وتكلم في الصحابه وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعه من الصحابه، ثم من التابعين. وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعه من الصحابه ثم من التابعين، إلى أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين الرجال، قال: ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم سلطناؤك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكونوا أي المتروكون سلطناء لي أحب إلي من كون خصم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم أذل، أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته. ثم قال الطحاوي: فإنجيل وهذه شبهة لا بد من الانتباه لها، فإنجيل قد شبه جماعة من المتأخرين القائمين بالتحريف وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب، ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة. ولذا تعقب ابن رقيق العيد بن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: اذا لم يذكر الى القدح فيه للروايه لم يجد. ونحوه قول ابن المرافق: قد دونت الاخبار وما بقي من التجريح فائده، بل انقطعت من راس اربعمائه. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيد المحدثين بذلك. قلت: هذا الرد على هذه الشبهه وعلى من قالها. قلت: المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة، ولا انحصار له الا في ذلك كونها نصيحة، والحكم يدور محلته. قلت: المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الاماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيرا، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا عند المذكور قطعا، أو يكون المذكور بما يسميه أولئك جريمة، أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم، ويخاف عليه عود الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى او التصنيف او الاحكام او الشهادات او النقل، او المتساهل في ذكر العلماء او في الرشاء والارتشاء، اما بتعاطيه له او باقراره عليه مع قدرته على منعه وأكل أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا، أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهل بشيء مما ذكر ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني الحجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. هذا بيان لمن يقوم بهذا الامر، فليس كل احد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وانما هو للمحدثين لاهل العلم في الفاظ الجرح والتعديل والقواعد التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى وحنوها في هذا الباب ونحو ذلك. فهو لا يجوز الا لمن توفر في الشروط التي نص عليها اهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل، ويتأكد الذكر لكل هذا بحق المحدث، لأن أصل وضع أمنه بيان الجرح والتعديل. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر يعني ببدعة أو نحو ذلك مما ذكر فهو تنتبه هنا أحد هذا الرجال يقول الحافظ رحمه الله فمن عابه بذكره لعيب مجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته فيخشى أن يطري إليه الوصف. انتهى ما أردنا نسله في هذا المقام ولعل به يكتفى عن الإطالة والتوسع في ذكر من يحق له الكفر والتعذير وما شابه الأسباب التي قد تخرج من هذه الخلاصة. الشق الثاني من السؤال وهو هل يصنف بالظن؟ فنقول إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما كما أنه ليس ممدوحا كله فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. يقول الله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إذن وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن علما في مواضع من كتابه كما في قوله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات وكما في قوله جل وعلا وما شهدنا إلا بما علمنا. أما قول الله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح بدليل قوله لا يغني من الحق شيئا وهذا يدل على أنه ظن غير الحق. أخرج بذلك أنه كيف يذم الظن فيراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. ويعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح يعني بذلك على العلم وطلابه بل اكثر قواعد الشرع مبنيه على ذلك كما في قاعده المصالح والمفاسد فانها مبنيه على الظنون. وقد عرف اهل العلم ان الظن المعتبر ثلاث مراتب ظن في ادنى المراتب وظن في اعلاها وظن متوسط كما قرر ذلك الحمد لله عبد السلام رحمه الله تعالى. وفائدته على التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف الى اعلى الظنون دون متوسطاتها وادناها واذا تعارض المتوسط مع الادنى قبل المتوسط وهكذا. اذا تبين هذا فاننا نقول ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك المتاوي فلا يصح ذلك وعليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف به ولا ريب عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في هذا الشرح وفعله والكلام بأهل البدع تراهم يستمرون الظن. فمثلا بعضهم يقول من اخفى علينا او عنا بدعته لم تقطع علينا سلفته يعني اننا نعرفه من خلال من يجالس وان لم يظهر بدعه في اقواله وافعاله. وقد قال يحيى بن سعيد البصري رحمه الله تعالى لما قدم سفيان الثوري بصره وكان ضبيع بن صبيح قبيح له قدر عند الناس وله حظوه ومنزله فجعل الثوري يسال عن امره ويستفسر عن حاله فقال ما مذهبه؟ قالوا مذهب السنه. قال من بطانته؟ قالوا انا القدر. قال هو قدر. وقد علق ابن بطه رحمه الله تعالى على هذا الادب بقوله رحمه الله على سفيان الثوري لقد نبق بالحكمه فصدق وقال بحلم توافق الكتاب والسنه وما تجيبه الحكمه ويدركه العيان ويعرفه اهل البصيره والبيان. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا ودوا ما عهدتم وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قدوم الزمن وحديث إنما هو الظن المعتبر. أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة. والتصنيف بالظن كالتصنيف بالشهادة فإذا شهد عدنان على رجل لأنه من أهل الأهواء والبدع حكم عليه بذلك والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الامور التي هي مبناها على الظن كما هو في اكثر احكام الشريعه الاسلاميه. وفي ختام هذه الكلمه اقول انه ينبغي لطالب العلم ان يحترف من هذا الباب وان يخشاه خشيه عظيمه وأن يبتعد عنه أول طلبه للعلم، لأنها لم تكتب وعدت تمثلت طعم المنطقة. فعلامة التوفيق إقامة العلم في أول أمره أن يشتغل على حفظ المتون العلمية، وأن يكمل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا نحو ذلك. وعلامة عدم التوفيق أن يستغل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، أن يترك الطالب العناية في هذا الباب في أول طلبه، وليقبل على حصول العلم حتى يكمل توفيقه إن شاء الله.